الذي يعلم أنه كذب، لأنه إذا قال إذا فعل هذا فقد خالف قول الله عز وجل، خالف أمر الله وتابع أهل الكذب، وهذا أمر خطير بالنسبة للمسلم الذي يتحرى الصدق ويتحرى العدل. خطورة القول بلا علم أيضا هذا من أعظم الخطورات، من أعظم المخاطر أن يقول الإنسان بلا علم، لأنه سيترتب على قوله أشياء ضارة، لأن المبني على علم معناه مبني على إيش؟ على جهل، والجهل هلاك، الجهل هلاك. كم من إنسان قال كلمة، وما أكثر الكلام في هذه الفتنة، كم من إنسان قال كلمة، والعجيب أنه يقول كلمة في الدين، في الدين يحكم على الشيء حكما دينيا وهو أجهل من توما. أتعرفون توما؟ نعم نعم. توما هذا رجل يدعي أنه عالم لكنه جاهل، والذي يدعي أنه عالم وهو جاهل يسمى عند الناس عند العلماء جاهل، لا ما هو اسم توما، توما اسم رجل، يسمى جاهلا مركبا، يسمى جاهلا مركبا، لأن الذي يتكلم وهو لا يعلم يكون جاهلا بحاله، يعني حسب أنه عالم، وجاهلا بما تكلم به، فلهذا سماه العلماء جاهلا مركبا. وأنشدوا على حمار لهذا الرجل الذي يسمى توما، أنشدوا على لسانه، وأنا أقرأه وإن كنت لا أقر بما بكل ما فيه. يقول على لسان الحمار الذي كان توما يركبه، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. نحن لا نوافق على لو أنصف الدهر، لأن الأشياء لا تضاف للدهر، لكن يقول لأنني، يقول الحمار يقول عن نفسه لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أقول إن بعض الناس يتكلمون بلا علم حتى في الأمور الشرعية، والجهل هنا الذي أقول إنه بلا علم، تارة يجهلون حقيقة الواقع، انتبه أخ وأخص طلبة العلم، تارة يجهل حقيقة الواقع، وتارة يجهل الحكم الشرعي. إذن لابد من العلم بالواقع، ولابد من العلم بالحكم الشرعي. أما أن تتحدث عن الشيء وأنت لا تدري عنه فهذا لا يصح. أرأيتم لو جاء شخص وقال هالك هالك عن بنت وعم وأخ، بنت عم وأخ، فجاء المتسرع وقال للبنت النصف وللأخ الباقي، لأن الأخ في نظره إيش؟ أولى من العم. أنتم فاهمين المثال ولا لا؟ هلك هالك، مات ميت عن بنت وأخ وعم، فقال هذا الجاهل البنت لها النصف والباقي للأخ. ليش؟ قال لأن الأخ أقرب من العم، الأخ أخ وهذا عم، العم أخ الأب. ما تقولون في هذا؟ في هذا، هذا جاهل، نعم هذا جاهل مركب. الواجب أن يسأل من هذا الأخ، من هذا الأخ؟ إن قال أخ من أم نقول الباقي بعد فرض البنت للعم، الباقي للعم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع البنات ولا مع الأبناء. وإذا قال إنه أخ شقيق أو لأب قلنا الباقي له وليس للعم. فأنا أقول إن هذا لو استفصل وسأل من الأخ عرف الحكم الشرعي. فأنا أقول إن بعض الناس يحكم بلا علم، إما أنه لا يعلم عن الحال أو لا يعلم عن الحكم الشرعي، وكلاهما خطر، خطر جدا. وما أكثر الذين يسألون في هذه الفتنة عن أمور يتسرعون في الحكم عليها وهم عنها غافلون وهم بها جاهلون أيضا. طيب، هل في القرآن دليل على تحريم القول بلا علم؟ نقول أما على تحريم القول بلا علم عموما فقد سبقت الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما عن شرع الله فقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشاهد في الجملة الأخيرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، النقطة نعم، لعلنا نخليها الخامسة صلح. نعم، النقطة السابعة وهي الأخيرة. نعم، أنا عندي معي ورقة مكتوبة. ما الاندفاع وراء العاطفة ربما يكون عاصفة. نعم، أما أنا أقول السابعة، دورها عندكم السادسة. السابعة نعم، لا خطورتي، نعم خطورة القول بلا علم هذه سادسة، أي يمكن ما نبهتكم. طيب، أقول العاطفة ربما تكون عاصفة. كثير من الناس يندفع وراء العاطفة، يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور، وهذا أعني الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى عاصفة، لأن العاطفة إذا لم يكن لها كوابح من الشرع والعقل أرجت بصاحبها إلى الهلاك، أرجت بصاحبها إلى الهلاك لا شك. أنا لا أقول تكلم بلا عاطفة، لأن الكلام بلا عاطفة قد يكون ميتا، لكني لا أقول تكلم بعاطفة حارة تحرق ما أمامه. تكلم بعاطفة موزونة بإيش؟ بالشرع والعقل. لو أننا سرنا وراء العواطف لهلكنا وأهلكنا. وما أكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف بدون أن ينظروا للنتائج وبدون أن يحققوا في الأمر، وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم. أضرب لكم مثلا بسيطا في الفرق بين العاطفة وبين التعقل. دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر والصحابة حاضرون، فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول في المسجد لأنه جاهل أعرابي. البول في المسجد حرام، فصاح به الصحابة رضي الله عنه، زجروه نهيا شديدا. لماذا؟ لأنه فعل منكرا. ما الذي حملهم على ذلك؟ العاطفة الدينية، غير على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول به رجل أعرابي، زجروه. ولكن الذي أعطاه الله الحكمة قال دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا بوله عليه، فتركوه. لو أن هذا الأعرابي انساق وراء عاطفة الصحابة الذين زجروه لحصل أحد أمرين، إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا يصيب البول ثوبه، وإما أن يستتر فيصيب البول ثوبه. هذه من جهة. من جهة أخرى، لو قام مكشوف العورة لكان البول لا ينقطع مرة واحدة، ينقط على جهة أخرى من المسجد، فينجس من المسجد أكثر من مما سبق. ولهذا كان حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق عاطفتهم، قال اتركوه، فتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء على البول. إذا صب الماء على البول زالت المفسدة ولا لا؟ ها؟ زالت بماذا؟ بالتطهير، طهر المحل. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله بحكمة ولطف، وأما الآخرون الذين قاموا وصاحوا به فبعاطفة عاصفة. فأنا أقول وأوجه هذا القول لكم ولمن يبلغه قولي، يجب أن لا تحملنا العاطفة على تصرف تكون نتيجته سيئة وتكون هذه العاطفة عاصفة. يجب أن نتأنى. ولهذا يحزنني كثيرا أن أسمع في الأخبار عن جهات إسلامية انجرفت وراء العاطفة في هذه الكارثة العظيمة، مع أن أمرها سهل، أمرها سهل جدا أن ترفع اليد عن البلاد إيش المظلومة. إذا رفعت اليد عن البلاد المظلومة انتهى كل شيء. هذا هو المعروف وهو المسموع وهو الذي يعرض حتى الآن. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلمين أن يكرسوا جهودهم على هذا الحل، الحل الواضح السهل البين. وجميع الدول الإسلامية والعربية حسب ما نسمع كلها رأت أن هذا ليس بحق، أعني الاستيلاء أو الاعتداء على الدولة المظلومة ليس بحق. فإذا كان كذلك فلماذا لا يطلب رفع اليد عن هذا البلد المظلوم وينتهي؟ لا حاجة إلى الصياح ولا حاجة إلى التعب ولا حاجة إلى هذه الصيحات في الإخوان المسلمين في أقطار البلاد الإسلامية، إلا أنهم لو طالبوا برفع السبب لحصل كل شيء. نعم بعد الأذان حتى الإقامة إن شاء الله، وبعد الصلاة يسيرا إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك وبين الأذان والإقامة أن تدمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين، اللهم دمر كل عدو للمسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم شتت شمله. اللهم فرق جمعه. اللهم شتت شمله. اللهم فرق جمعه. اللهم أذقه الذل بعد العز والضعف بعد القوة والحرج والضيق بعد السعة والهوان بعد الكبرياء. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم اشدد وطأتك عليه. اللهم إننا في مسجد نبيك وفي انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين. اللهم دمر كل عدو للمسلمين. اللهم إنا لم نسألك عدوانا على غيرنا، وإنما نسألك أن تدمر أعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء المسلمين. اللهم اهزمهم. اللهم اهزمهم. اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، نسألك اللهم أن تعجل للمسلمين بالراحة من أعدائهم. اللهم عجل لهم بالراحة من أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالراحة من أعدائهم حتى تأمن أوطانهم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم وتستقيم أحوالهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بهم. اللهم أنزل في قلوبهم الرعب. اللهم أبدلهم بعد الأمن خوفا، وأبدلهم بعد القوة ضعفا، وأبدلهم بعد العز ذلا، وأبدلهم بعد الطمأنينة قلقا واضطرابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، إن دعاء الله عز وجل في كل ساعة وفي كل لحظة مطلوب منا، ولا سيما في آخر الليل، ولا سيما في السجود، ولا سيما بين الأذان والإقامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيها المسلمون، إن المسلمين اليوم إنهم بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلام، وبين أعداء ينابذون ويصرحون بالكفر وعداوة الإسلام. وإننا مأمورون بأن نتخذ لكل واحد سلاحا يليق به. وإن علينا أيها الإخوة، علينا أن نسأل الله دائما أن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه بنا. إن هذه الجزيرة العربية ولله الحمد خرج منها الإسلام وسيعود إليها، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علينا نحن معشر هذه الجزيرة، علينا أن نحمل راية الإسلام ضد كل إنسان يكون عدو للإسلام، سواء كانت عداوته ظاهرة أم عداوته باطنة. أيها الإخوة المسلمون، إن النفاق أشد من الكفر الصريح عداوة للمسلمين، لأن الله تعالى يقول في الذين يصرحون بعداوة المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ولكنه قال في المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم منه براء، قال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وهذه الجملة الإسمية جملة تفيد الثبوت والاستقرار، وجملة تفيد الحصر، كما هو القاعدة في اللغة العربية أن الجملة الخبرية إذا عرف طرفاها صارت دالة على الحصر. فقوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، يدل على شدة عداوة المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم حرب على الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، إنني أرجو الله عز وجل أن يدمر كل عدو للمسلمين ظاهرا كان أم باطنا. والله لا نكن لأحد عداوة إلا من كان عدوا للإسلام والمسلمين، وإننا نكن المحبة لكل من يخلص للإسلام والمسلمين أيا كان جنسه وفي أي بلد كان وفي أي زمان كان. وهكذا يجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته، وأن تكون هذه وأن يكون هذا ديدنه، وأن يكون هذا هو الذي يدين الله به والذي يموت عليه ليبعث عليه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقط. أيها الإخوة، إنه لا خلة في عروبة، ولا خلة في عجمة، ولا خلة في أي وطن ولا في أي بلد إلا بالإسلام والتقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها الإخوة المسلمون، إنني في هذا المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله، أدعو نفسي وإياكم أن تكون نيتنا لله وحده، أن يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.